أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في محاكمة نظرية العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أنه لما انحصرت وسيلة فهم القرآن الكريم بجميع مراتبه بالنبي وأهل بيته صلواته وسلامه عليهم أجمعين، فلا مجال حينئذ لدعوة أن الرجوع إليهم يكون من باب التدريب، وذلك لأن التدريب ينتهي أمده بعد فترة، فيستقل المتدرب، والحال أننا فرضنا أن الوسيلة التي تنفتح بها آفاق القرآن الكريم منحصرة بهم، فلا يمكن أن نصل إلى مرحلة نستغني عنهم، فالرجوع إليهم والاستمداد بهم لتعلم هذه المعاني التي استفادوها بواسطة تلك الوسيلة التي ثبتت لهم في آية التطهير على وجه الانحصار. هذا كله في غير مرتبة الهداية العامة، أما ما يرتبط بهذه المرتبة فهو يتأتى لكل أحد مع وجود المقتضي وارتفاع الموانع. هذا خلاصة الكلام في مناقشة تلك النظرية التي حاولنا أن نذكرها أو أن نقررها بصورة برهانية. والحاصل أننا نؤمن بمنهج تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا المنهج لا يغنينا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبهذا ثبت المقتضي لهذا المنهج وقام عليه الدليل. بقي أن البعض أثار شبهة على تقدير تماميتها تشكل مانعا، ونحن نعرف أنه ليثبت الشيء لابد من وجود المقتضي وفقدان المانع. الأدلة المتقدمة التي تم بعضها أثبتت وجود المقتضي. البعض أثار شبهة تشكل مانعا. على تقدير تمامية هذه الشبهة، حينئذ لا يتم الدليل الذي اعتمدنا عليه، وهو التمسك بسيرة أهل المحاورة بالاستمداد ببعض كلماتهم وجعلها قرينة على كلماتهم الأخرى، لأن هذه الشبهة تكون بمثابة الرادع عن تلك السيرة. حاصله، وهذا فعلا ذكروه في بعض المؤلفات، أن منهج تفسير القرآن بالقرآن يرجع إلى اصطلاح ذكر في الروايات ونهي عنه، وهو عبارة عن ضرب القرآن ببعضه البعض. فورد في الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وآله سمع قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بهذا الفعل، بالتدارؤ بالقرآن، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فإذا مرجع الاستدلال بمثل هذه الأخبار إلى إثبات أن السيرة القائمة عند أهل المحاورة على الاستفادة من بعض كلماتهم لجعلها قرينة على البعض الآخر، هذه السيرة لا يقبلها الباري تبارك وتعالى، لأنها منهي عنها في هذه الأخبار. هذه الشبهة من الغرائب فعلا، إذ حصل خلط بين تفسير القرآن بالقرآن وبين ضرب القرآن بعضه ببعض، بين هذين المصطلحين يوجد فرق شاسع. أما المصطلح الأول فقد اتضح لدينا مما تقدم بأن مرجعه إلى الاستمداد بآية واضحة لتفسير آية فيها شيء من الإبهام، إما من خلال الربط بين الآيتين للإتيان بمعنى واضح، وإما من باب التقييد والتخصيص وما شاكل ذلك. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وقد أطنبنا في تفصيله سابقا. أما ضرب القرآن بعضه ببعض، فيوجد روايات كثيرة واردة وتحدد المراد من هذا المصطلح، خصوصا مع المقايسة بالأمم السابقة، وقد شرح ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. والمستفاد من مجموع هذا النصوص أن القوم إذا اختلفوا فكل شخص يرى نظرا ما، فيستند في نظره لإثباته إلى آية من الآيات، ويأتي شخص آخر له نظر مغاير لنظر الأول، وتراه هو أيضا يستند لدعم رأيه بآية أخرى. والوجه في مذمومية هذه العملية أنها تؤدي إلى الاعتقاد بتضارب آيات القرآن، لأن المفروض آية دلت على نظرية وآية أخرى دلت على نظرية مخالفة لها، فأين؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إلى آخر الآيات. الآيات التي تدل على أن القرآن لا يوجد فيه تهافت، لا يوجد فيه اختلاف، لا يوجد فيه تضارب، بهذا الفعل الشنيع أنتم تثبتون أن القرآن فيه تهافت وتضارب، لأن نظريتين مختلفتين استدل على كل واحدة منهما بآية. فإذا ما هو الطريق؟ أن الشيء الواضح المحكم لكم أن تستدلوا به، أما ما لا تعرفونه فأوكلوا أمره إلى عالمه. وانظروا، لا بأس نقرأ هذه الرواية وإن كانت طويلة، تدل على هذا المعنى بوضوح. فإذا النتيجة النهائية أن المستند لآية إذا لم تكن صريحة في رأيه في نظريته فهذا يعني أنه فسرها برأيه، فالتفسير بالرأي هو الذي أدى إلى تضارب القرآن. فلذا في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، يحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، يعني على قاض آخر وعلى مفتن آخر، فيحكم فيها بخلافه، يعني مثلا واحد يقول بالوجوب، واحد يقول بالحر أو بالكراهة أو بالاستحباب، نظر آخر، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند إمامهم، عند رئيس القضاة الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا. هذه ناظر إلى أي نظرية؟ إلى نظرية الأشاعرة التي ينكرون وجود حكم واقعي على أساسه يطابقه الاجتهاد أو يخالفه، وهي نظرية معروفة بنظرية التصويب. فيقول لا، الحق معكم كلكم، هذا يقول بالوجوب وهذا يقول بالحرمة. وهذه للأسف هذه الرواية لم يلتفت إليها علماء الأصول لرد نظرية التصويب. المهم، فيقول فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد، هذه الأحكام جاءت من عند إله واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ هذا استفهام ماذا؟ استنكار. أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه؟ كل هذا استفهامات استنكارية. وأدائه، والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذن لا يعقل أن تكون كل هذه الآراء مستندة إلى القرآن الكريم والصحيحة. وقال فيه تبيان كل شيء، طبعا هنا هذا اقتباس من القرآن وليس مراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يذكر آية، لأن الآية ليست هكذا في سورة النحل. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لاختلاف فيه، فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى آخر هذه الرواية الكريمة. فإذا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالخطوة الثانية والثالثة، والحمد لله رب العالمين.